بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 18 من سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر. وهذه الحلقة أخصها بذكر أسباب قمع الثورات الجهادية كلها التي جرت في القرن 19، وأيضا ذكر ما صنع الفرنسيون بإيجاز من أجل تفريق المجاهدين. يعني أنا أريد أن أبدأ بخبر في الحقيقة في سنة 1971، يعني قريب 1971، احتفلت الجزائر حكومة وشعبا، احتفلوا بماذا؟ بثورة 1871، بمناسبة مرور 100 سنة عليها، وذلك في 8 إبريل سنة 1971. هذا الاحتفال يدلنا على أهمية تلك الثورة وعظم تلك الثورة التي احتفل بها بعد 100 سنة من وقوعها. طبعا لأن الثورة انطلقت لتشمل نصف البلاد الجزائرية تقريبا، من البحر شمالا إلى عين الطيبة في أعماق الصحراء جنوبا، و أيضا من القل شرقا إلى البحر شمالا وهكذا. الثورة حدث فيها 340 معركة كبيرة وصغيرة، ارتفع عدد الثوار الجزائريين إلى 200,000 مجاهد. القوات الفرنسية وصلت في المراحل، يعني كلها في السنوات كلها، إلى 800,000 من الجيش والبحرية والمستوطنين والعملاء. هذا يدل على ثورة، هذه ثورة واحدة، ثورة سنة 71 و 800,000، يعني نتيجة رائعة جدا وقوية جدا في هذه الثورة. لذلك احتفلت بها الجزائر بعد خروج المستخرب الفرنسي بعد 41 سنة من الاحتلال، من الاحتلال الفرنسي. هذه الثورة وقعت وبعد خروج المستخرب الفرنسي بتسع سنوات من الجزائر. أيضا في الحقيقة هنالك أيها الإخوة والأخوات أسباب أدت إلى عدم اكتمال نتائج هذه الثورات. ما أحب أن أقول فشل وإخفاق هذه الثورات. الثورات هذه الجهادية نجحت ولله الحمد، نجحت كلها، نجح لم تخفق واحدة منها، ولو انتهت كلها إلى انتصار الفرنسيين في النهاية. طيب كيف نقول نجحت؟ نجحت لأنها أذكت روح الجهاد في الشعب، وبينت للشعب الجزائري أن الجهاد هو طريق العزة وطريق الوحيد لإخراج الفرنسيين من الجزائر، وأظهرت بوضوح عزم هذا الشعب القوي وصلابته وقوته ومثابرته في وجه الاستخراب العالمي. هذه نتائج رائعة جدا في الحقيقة لهذه الثورات الجهادية كلها. ولو لم يكن من هذه النتائج إلا هذا لكفى به. كيف؟ هناك نتائج أخرى من هذه النتائج. عدم ترك فرنسا تحتل البلاد وتهنأ بثرواتها وتقتل العباد وتذل الجزائريين، بل فهم الفرنسيون أنهم أمام شعب صامد، أمام شعب قوي، أمام شعب مجاهد، أمام شعب ورث العزة عن أسلافه، أمام شعب هو جزء من العالم الإسلامي العظيم. وهذه الثورات تنبه أيضا الساسة في الخارج، يعني عندما تهدأ الجبهة الداخلية الجزائرية ولا يقوم أحد يثور عليها، على فرنسا، بدعوى أن احتلت البلاد وانتهى الأمر، هذا يقود حتى البلاد الأخرى الأوروبية إلى مهاجمة بلاد إسلامية أخرى. طبعا إذا كانت هذا الهدوء حدث بعد دخول فرنسا، إذن سيحدث هذا الهدوء في كل مكان. ثم أيضا سيقود فرنسا إلى أطماع أخرى في الدول المجاورة، في المغرب وتونس والوسط الإفريقي الأسود وهكذا. إذن ثورة إخواننا الجزائريين الجهادية هذه، أو ثورات الكثيرة جدا الجهادية، أدت إلى حماية البلدان الأخرى، وأدت إلى ردع الأوروبيين آخرين حتى لا يفكر يأتوا إلى بلاد الإسلام، حتى لا يحصل لهم ما يحصل للفرنسيين. فهذا انتصار بحد ذاته. فصعب أن أقول أن هذه الثورة أخفقت أو فشلت، إنما لم تؤتي ثمارها كما ينبغي. هذه كلمة أنسب من الفشل والإخفاق، هذا هو في الحقيقة. أيضا إن الثورات الجهادية ربت الرجال، ربت الشباب الصغار، ربت الصبية، ربت الغلمان، عندما يشاهدون رموزهم ويشاهدون آبائهم وأجدادهم يجاهدون، عندما يشاهدون إخوانهم وأعمامهم وأخوالهم يجاهدون، يقوم الشباب ويتحركون ويبذلون ويجاهدون ويجتهدون، ويربون على الشدة وعلى القوة وعلى بعد عن الترف وعلى بعد عن الرخاوة واللين، ويربون على المعاني الرائعة والعزائم والصلابة والقوة. هذا يكفيكم في نتائج هذه الثورات الجهادية، يعني ولم يكن إلا هذا لكان كفى. عندنا أيضا لأول مرة في التاريخ الحديث فاطمة، للا فاطمة سومر، امرأة في أول مرة في التاريخ الحديث تقود مجاهدين، تقود جيشا في 7000 رجل وعديد من النساء، وكان لها أيضا معها قوات آخرون، وكان مع الشريف بوبغلة محمد بن عبد الله وأنقذته من الموت، وهي التي قتلت قائد الفرنسيين، أحد قواد الفرنسيين قتلته بيدها فاطمة، للا فاطمة هذه امرأة قوية وامرأة ما شاء الله، هزمت ثلاثة من جنرالات فرنسا، منهم راندون وماكماهون، ثلاثة من الجنرالات الفرنسيين هزمتهم. هذا إيش؟ هذا يدل على أن هذه المرأة الحية، المرأة الجزائرية الكريمة العفيفة المحجبة البعيدة عن هذه الشؤون، إذا دخلت المعركة تفجر ما تفجر وتفعل ما تفعل. هذا كله له ظلال كبيرة عند أولئك الفرنسيين. طيب لماذا ما اكتملت نتائج الثورات هذه؟ لماذا لم تؤتي أكلها أكثر وأعظم؟ أول سبب وأهم سبب أيها الأخوة والأخوات أنه عدم التنسيق بين تلك الثورات، أو ضعف التنسيق إلى درجة مؤلمة في الحقيقة. يعني مثال واضح جدا، أحمد باي الذي هو حاكم قسنطينة وأعلن نفسه الحاكم الشرعي وباشا الجزائر بعد أن دخول القوات الفرنسية إلى الجزائر سنة 1830 وهروب الداي حسين، أو يعني إنهاء الداي حسين حاكم الجزائر وخروجه من الجزائر. فهنا وجد أحمد باي نفسه مفردا في الثورة، فعلن نفسه باشا على الجزائر وسكن نقود باسمه، يعني وضع اسمه على النقود ودعي له في المنابر. 1832 قامت حركة الأمير عبد القادر الجزائري. طيب متى انتهت حركة الأمير عبد القادر الجزائري؟ انتهت في 1847. متى انتهى جهاد أحمد باي؟ 1848. تصوروا بالله عليكم أن بين الثورتين الجهاديتين اشتراكا عمره 15 عاما. هذه 15 عاما للأسف الشديد لم يحصل التنسيق بين المجاهدين أحمد باي وعبد القادر الجزائري، بل تقول المصادر التاريخية أنه كان بينهما شيء من التنافر وشيء من التنازع. هذه مصيبة، وأية مصيبة هي، لأن لو نسقا بينهما التنسيق المناسب لتوزعت جبهة المحاربة على الجيش الفرنسي ولتوزعت قواه على الجبهتين. لكن إذا أخمد القسنطينة يذهب إلى عبد القادر، وإذا أخمد عبد القادر يذهب إلى القسنطينة. بين معاهدة تافنة سنة 1837 تعقدها الفرنسيون مع عبد القادر الجزائري، كان من أهم أسبابها أن يتفرغوا لأحمد باي في قسنطينة، وفعلا تلك السنة دخلوا قسنطينة واستولوا عليها. يعني نحن أرجو أن نتعلم من هذه الأخطاء، أرجو أن نتعلم من هذه الأخطاء، وهذا من أكبر الأسباب التي أدت إلى عدم نجاح تلك الثورات، أن ضعف التنسيق فيما بينها. أيضا مقاومة أولاد سيد الشيخ مع مقاومة الطوارق بالهوغار والشيخ حمود بن مختار كان بينهما سنة، كان بينهما 7 سنوات مشتركة. تصوروا 7 سنوات مشتركة بين ثورة الطوارق بالهوغار ومقاومة أولاد سيد الشيخ، وهي مقاومة رائعة. ما حصل التنسيق للأسف المطلوب، وقلت لكم في الحلقة الماضية أن الطوارق طلبوا من بوعمام أن يأتي إليهم وينسقا معا وأن يكونا جبهة واحدة، للأسف ما صار. أيضا بين مقاومة أولاد سيد الشيخ أنفسهم هؤلاء وبين مقاومة الحاج محمد المقراني في شرق الجزائر، ولا في غرب الجزائر ولا في شرق الجزائر، كان بينهما سنة مشتركة. كان يمكن توزع الجبهات لو كان هناك تنسيق في ميعاد إقام، يعني ميعاد بدء الثورة، ميعاد تأجيج الثورة، ميعاد المعارك الضخمة في الثورة، وميعاد إنهاء الثورة. لو كان هناك شيء من التنسيق لكان ذلك أجدى وأكثر فائدة، لا شك في ذلك ولا ريب عندي، لكن قدر الله ما شاء فعل. يعني هذه نقطة خطيرة وخطيرة جدا. عندنا في الحقيقة عدد كبير من الثورات التي قامت، يعني قامت في القرن 19 تقريبا 20 ثورة جهادية كبيرة، أنا أتكلم عن ثورات جهادية كبيرة، أتركوا ما كان يجري من الجهاد في مناطق معينة في وقت قليل وسرعان ما يخمد، الثورات الصغيرة يقوم بها مجموعة صغيرة، هذه بالآلاف لا تعد ولا تحصى طبعا. أتركوا عدد الرجال الذي يرفض الاستخراب الفرنسي ويرفض ما يجيء به ويكون فردا من الأفراد ويعدم ويقتل أو يسجن، هؤلاء بعشرات الآلاف ولا يحصون. لكن نتحدث عن ثورات الكبيرة، 20 ثورة كبيرة قامت في واجه فرنسا، لها دلالات كثيرة ذكرتها آنفا، ولها أيضا دلالات في عدم التنسيق كما بينت. هنا أمر مهم ومهم جدا أن نذكر ما يتلو هذا من أسباب في عدم اكتمال نجاح تلك الثورات. في الحقيقة تشعر أن قيام هذه الثورات كان ينقصه التفكير الطويل في الدعم اللوجستي كما يقال اليوم، دعم اللوجستي يعني التموين، الوحدات، الطعام والشراب والمؤونة، يعني الدعم الذي يأتي من خارج منطقة الثورة حتى تستمر الثورة وتنشط. هذا للأسف كان يعني التفكير فيه كان قليلا وربما معدوما، ربما كان له أسباب، ونتحدث الآن لماذا لم تنجح تلك الثورات النجاح الكامل. هذا هو السبب أو هذه الأسباب التي سأذكرها وذكرت بعضها. فنقص الدعم اللوجستي من الخارج هذا أيضا أمر مهم ومهم جدا أدى إلى ما أدى إليه. كثير من هذه الثورات تشعر أنها قامت في وقت من أجل استفزاز فرنسي، وهذا حدث دوما دوما، يعني قل ثورة من هذه الثورات إلا بسبب أن الفرنسيين هؤلاء استفزوا المواطنين، استفزوا الجزائريين، دفعوهم دفعا إلى ما وصلوا إليه. هذا 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 واقعنا للأسف الشديد. هذا الاستفزاز هذا هو الذي حصل، بسببه حصل أنه قام المواطنون بردة فعل. تشعر فعلا أن كثيرا من الثورات هذه كانت ردة فعل على محاولات الاستفزاز الشديدة الفرنسية، وهذه المحاولات الاستفزازية الفرنسية لا أشك أبدا أنها كانت مقصودة وبقوة من أجل دفع الشعب الجزائري إلى زاوية لا يملك معها إلا أن يستشهد ويقاتل ويستشهد أو أن ينال حقه. فالموت خير لهم من تلك الحياة، وصلوا إلى قناعة أن الموت خير لهم من تلك الحياة، ما كان يملكون خيارا آخر. لذلك فنشعر أن هنالك ردات فعل في هذه الثورات كثيرة وكثيرة جدا، ومن طبيعة ردات الفعل أن لا تقوم على تخطيط، لا تقوم على استعداد كافي، لا تقوم على نظر طويل في العواقب، لا تقوم على تنسيق ما بين الآخرين، ردت فعل ردت فعل. هذا للأسف أيضا كان موجودا وبقوة ملاحظا في هذه الثورات. كانت بعض الثورات تعتمد على ظن أن هنالك عاملا خارجيا ينصرهم، مثل العامل العثماني مثلا، وأنا ذكرت في الحلقة العثمانية فلا أعود لأن الوقت يطول بنا إذا فعلت. ومثلا غزوة فرنسا وحرب القرم مع الروس وأيضا حرب مع بروسيا ألمانيا اليوم، فكان بعض الثائرين يظن، منهم الحاج محمد المقراني وغيره، كانوا يظنون أنه إذا قاموا بالحرب في هذه الأوقات فإنهم يكسبون، لأن فرنسا ضعيفة في ظنهم وضعيفة جدا. وكان هذا سوء تقدير، سوء تقدير في بداية هذه الثورات، لأن فرنسا كان لها قوة كبيرة في الجزائر وكانت تحرك بعضها نعم لتلك الثورات، لكن الباقي كان يكفي للردع لوجود آلة عسكرية جبارة متقدمة جدا نسبيا طبعا ما بين الفرنسيين وبين الجزائريين، وهذا أيضا مشكلة ومشكلة كبيرة. أيضا نوع من عدم الأخذ بالإجراءات السلامة التي نقول عنها اليوم، وربما كان هذا تفكير أهل ذلك العصر، يعني تشعر أن القائد مثل مقراني يذهب ويصلي في مكان مكشوف ويضرب في رصاص جبهته، يعني كان هناك توفير عوامل الأمان والسلامة للقواد الذين بوجودهم تذكى الثورات وبموتهم تذهب هباء، هذا أيضا تشعر أنه غير موجود. أيضا الضعف أو انعدام الدعم العربي الإسلامي، الدول العربية الإسلامية كانت كل في فلك كما يقال اليوم، ما يمكن، يعني الدولة العثمانية وضعيفة كما قلت لكم، والإيالات التابعة لها في الشام وفي الحجاز وفي غيرها ما سيتحرك إلا بإذنها، وفي مصر محمد علي ما كان عنده قناعة بالدخول في هذه الحرب، وكان مشغولا أصلا في مشاكل داخلية وخارجية. وأصلا محمد علي توفي سنة 1848، وأكثر الثورات هذه الجهادية قامت بعد تلك السنة، ما خلا طبعا ثورتي عبد القادر وأحمد باي في قسنطينة، ومن جاء بعده لم يكن مثله، وهكذا وهكذا يعني. فأما بالنسبة للجيران فتونس كانت مشغولة بنفسها وكانت تخاف أصلا من الفرنسيين، وفعلا الفرنسيون دخلوا تونس في 1880 وأخذوها. المغرب أيضا كان إذا فكر أنه يساعد، وفكر المغرب يساعد في عدة مرات في الحقيقة، سلاطين المغرب ساعدوا فعليا، ساعدوا عبد القادر، ساعدوا أبو عمامة، ساعدوا عدة مرات، وكان النتيجة أن ضغط عليهم الفرنسيون ضغطا كبيرا، وقصفت مدنهم الساحلية، وقتل منهم المئات، وهدمت كثير من البيوت. فكانت النتيجة أن لابد أن يتوقف هذا الدعم. أما الجيران الجنوبيون فأوضاعهم صعبة، فإذا نجد أن الجزائريين عزلوا عن العالم الخارجي. كان هناك مساعدات ليبية جيدة عن طريق الصحراء، لكن لم تكن كافية ولم تكن منسقة ولم تكن مرتبة، والأوضاع هكذا انتهت إلى ما انتهت إليه. أيضا هناك تفوق علمي وتقني بارز عند الفرنسيين، مكنهم من صناعة أسلحة ضخمة وقوية، وهذه الأسلحة استطاعوا يقاوموا بها المجاهدين. هؤلاء المجاهدون في بعض الثورات كان المجاهدون لا يملكون إلا البنادق القديمة والقديمة جدا، ويملكون الحراب والسيوف والسلاح الأبيض يسمى السلاح الأبيض والعصي. ماذا عسى أن نفعل هذا كله مقابل السلاح الفرنسي الضخم والقوي؟ هذه أيضا قضية خطيرة يعني بالحقيقة، مؤلمة ومحزنة، لكن أيضا هذا الذي حدث. وهذا أيضا ولد قناعة عند بعض العملاء وعند بعض الخونة أنه لا فائدة من مقاتلة الجزائريين، لأن هذه المقاتلة لا فائدة من مقاتلة الفرنسيين، لأن هذه المقاتلة تعود على الناس بالموت وعلى البيوت بالهدم وعلى المزارع بالتحريق وعلى النخيل بالقطع، وما هناك فائدة. القوة الفرنسية قوة غالبة هكذا. هذا طبعا تخذيل وتثبيط لا يجوز، لكنه أيضا من نتيجة تفوق السلاح الفرنسي وإخماد هذه الثورات ثورة تلو الثورة، حتى اقتنع كثير من الناس، أكثر من العملاء والخونة والضعاف النفوس، أنه لا يمكن لفرنسا أن تخرج أبدا من الجزائر، وأنه لا بد أن وجودها قدر ماض لا يمكن تعديله ولا تغييره. أيضا فرنسا عمدت إلى تدمير القيادات الرائعة القوية للقبائل وللشعوب أو للشعب الجزائري في المدن، وتعويضها بقيادات عميلة تابعة لها. هذه القيادات العميلة كانت تحفظ الأمن وتهدئ السكان وتثبت وتخذل، ومثلا عبد القادر الجزائري كان عندما بنى المصانع الذخيرة والمدافع، وهذه خطوة رائعة جدا، كانت القيادات العميلة تقول ماذا نصنع بتبذير أموال المسلمين، انظروا كيف يبذر أموال المسلمين، انظروا كيف يصنع ولا فائدة مقاومة فرنسا، وهذا يبذر وهذا يفعل. تثبيط وتخذيل من قبل قيادات عميلة مصنوعة على عين فرنسا، ضعاف النفوس الذين لا يريدون تضحية بمكتسباتهم وثرواتهم ومناصبهم وجاههم من أجل الجهاد في سبيل الله. هؤلاء ضعاف النفوس كانت فرنسا تخلقهم وتعدهم وتصنعهم على عينها طوال مدة وجودها في الجزائر. لكن الآن الحديث عن القرن 19 فقط، لكن طوال مدة وجودها في الجزائر كانت تصنع هذه القيادات العميلة، وسيأتي الحديث عن بعضها إن شاء الله تعالى في القرن العشرين، عندما نبدأ في القرن العشرين إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. وهذه طبعا هذه شيء طبيعي جدا. أيضا وجود العملاء الذين كانوا يدلون الفرنسيين على مكامن الضعف في هذه الثورات الجهادية، ويدلونهم على مواقع الثوار والمجاهدين. هؤلاء العملاء كان لهم أثر كبير وكبير جدا في الحقيقة في تحطيم هذه الثورات وعدم جعلها تؤتي أكلها بشكل جيد ومناسب. أيضا استفادة من فتاوى بعض المشايخ، للأسف الفتاوى الضعيفة، مشايخ ضعاف النفوس اللي كانوا يفتون بإيقاف الثورات وأن هؤلاء مخربون وأن هؤلاء خارجون عن القانون. تصوروا خارجون عن القانون هكذا، وهذه ليست لغة مشايخ، هذه لغة استخراب عالمي، لغة مخابرات عالمية، لكنها تعد للشيخ الضعيف ويوقع للشيخ الضعيف ولا يملك من أمره شيئا لأنه ضعيف. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، لكنه ما صانوا العلم الذي تعلموه للأسف الشديد دفع الثوار المجاهدون ثمنا غاليا من دمائهم، لكن هذه الدماء الغالية التي توزعت في القطر الجزائري أنبتت أشجار العز وأنبتت المقاومة الرائعة التي سيخرج بسببها المستخر الفرنسي من الجزائر ذليلا مطرودا بعد ذلك بسنوات هي ليست طويلة في عمر الزمان، هي سنوات قصيرة، لكن أثبت المجاهدون الجزائريون في تلك السنوات أنهم عملوا كل ما يستطيعون بكل ما يملكون بحكم الظروف المحيطة آنذاك والعوامل التي اجتمعت عليهم، هذا كل ما استطاعوا أن يفعلوه رضي الله تعالى عنهم، وقد بذلوا وأعطوا وضحوا وفعلوا، وهذا الذي نطالبهم به، نحن نطالبهم بهذا فقط، ما نطالب بعمل المعجزات والمستحيلات، هذا الذي كان بيدهم ثم قدموا كل ما بيدهم وكل ما وسعهم أن يقدموه. هذا ملخص لكل الثورات الجهادية التي قامت في القرن التاسع عشر، لخصتها لكم في 7 حلقات وبسرعة وإيجاز حتى لا أمل وأطيل، وفي الوقت نفسه حتى أتفرغ لذكر أمور أيضا كثيرة تجري بعد ذلك في حلقات سأذكرها ابتداء من الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم وأحكم وأجل وأعظم، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.